إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فبعد حمد الله جل وعلا والثناء عليه وشكره على فضله وإنعامه وتيسيره، أتقدم بالشكر باسمكم جميعا لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، الذي وافق على بدء هذا الدرس في هذا الجامع المبارك، ولذلك فالشكر أيضا موصول لمن بنى هذا المسجد ولمن قام عليه وعلى دروسه حتى أصبح جامعة، بل إن الأصل أن نقول إنه جامع كما كانت مساجد المسلمين من قبل ومن بعد، فهو أصبح منطلقا للدروس والمحاضرات التأصيلية والتوعوية والتذكيرية. فنشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد والذين يعنون بهذه الدروس. ثم الشكر موصول لكم أيها الأخوة عندما تحضرون في هذه الليلة الشاتية وفي هذا الوقت المهم لحضور مثل هذه الدروس. أيها الأخوة، الأمر عظيم، وإن كنت ألقي الدروس منذ سنوات، ولكن يعلم الله أيها الأخوة، لقد أخذني هم عظيم، لأنني سأقبل على الكلام في كلام الله جل وعلا، والإنسان يخاف من الزلل أو الخطل أو التعدي، وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولقد عرض علي هذا الدرس منذ سنوات وأنا متردد بل وخائف، ولكن أمام الإلحاح والاقتراحات من كثير من الإخوة والمحبين وممن يعنون بالتدبر، خفت أن أكون قصرت في واجب من الواجبات، لأنه كما قال الأخوة لا نعلم درسا في التدبر أي يتخصص بالتدبر. هناك دروس في التفسير والحمد لله وهي كثيرة، ولكن التدبر الذي كان هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته الكرام ومنهج السلف الصالح، كان التدبر منهج هؤلاء، أخذا بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وخوفا من الوقوع في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فشعرت وخفت من الإثم، فاستخرت واستشرت حتى تم العزم على إقامة هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يسدد وأن نتجاوز عني وعنكم جميعا أيها الأخوة. إذن هذا الدرس أيها الأخوة، عندما تأخرت في البدء فيه أيضا جلست أنظر هل أستطيع أن أقوم بواجبي وحق هذا الدرس فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا، والأمر صعب جدا ولا شك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. فاستعنت بالله، ثم تمت الموافقة والإجراءات على إقامة هذا الدرس كما قلت لكم. ولهذا فإنني بالمناسبة أقول إنني أذكر إخوة الكرام قبل أن يبدأوا بأي مشروع أو درس ألا يتعجلوا في ذلك أيًا كان، بل عليهم بالدراسة والاستخارة والتروي، لأنه إذا فعل الإنسان ذلك بإذن الله أعانه الله عليه وأتمه، بينما إذا استعجل وأخذته العاطفة سرعان ما ينقطع، كما هو واقع كثير من الدروس مع كل أسف، فيصبح كالمنبت الذي لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. وكما ورد في الصحيح: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. فأن يدرس الإنسان تلك المشاريع التي يقدم عليها حتى تستمر ويجد الإعانة من الله جل وعلا. إخوتي الكرام، اليوم هي مقدمة لهذا الدرس، وسنبدأ مباشرة بإذن الله في الأسبوع القادم بسورة الفاتحة، ثم بعدها نعود إلى سورة الناس وما بعدها، ولكنني سأبدأ في الدرس القادم بإذن الله بسورة الفاتحة، لأن الله افتتح بها كتابه وكلامه، وهي سورة عظيمة سنقف معها بإذن الله. درسنا أيها الأخوة لن يتعدى الساعة، حتى لا نلنكم وحتى يستفيد الإنسان من بقية وقته، فأقصى ما سيكون له بإذن الله هو ساعة، وإن زاد دقائق من أجل الأسئلة التي نستقبلها في كل درس ويجاب عنها في الدرس الآخر، لأن البضاعة كما تعلمون قليلة، والعناية بالأسئلة مهمة جدا، حتى إن بعض الأسئلة يحتاج إلى تحضير وإلى بحث من أجل أن يستفيد الناس، وليس مجرد إجابة عاجلة. فلهذا سيكون استقبال الأسئلة في كل درس، وأجيب عنها في درس أو دروس قادمة، مع أنني أنبه إلى أن هذا الدرس سيكسب صفة خاصة لن تتعدى الإجابة، ما يتعلق بالتدبر، سواء أكان في نفس الآيات التي فسرت أو وقفنا معها، أو ما يتعلق بتدبير كلام الله جل وعلا في أمور أخرى. إذن ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 24 من شهر ربيع الأول من عام 34 1400، تبدأ هذه الدروس التي نسعى عبر الهيئة العالمية لتدبر القرآن إلى تطبيع التدبر. ولذلك فإنني أحث أخوتي من طلاب العلم أن يعنوا بالتدبر، وأن تبدأ الدروس وتكثر، وأن تقام الدور الحلقات والدور النسائية من أجل التدبر. لأننا لاحظنا أيها الأخوة أن هناك عناية كبرى، والحمد لله، وهذا إيجاب بكلام الله جل وعلا حفظاً وضبطاً وتجويداً. ونجد أيضاً بعض الدروس كما قلت وهي قليلة حقيقة بالنسبة لغيرها في التفسير، أما التدبر فإنها كما قلت لكم تكاد أن تكون شبه منعدمة، وإن وجدت فهي تأتي عرضاً، وهذا لا يتناسب مع كلام الله جل وعلا الذي من أجله الذي أنزل التدبر، أو أنزل القرآن من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ونعى الله على الذين لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لهذا سأبدأ بهذه المقدمات الآن، لكنني قبل أن أبدأ ببعض المقدمات المهمة لهذا الدرس من الناحية العلمية أقول: إخوتي الكرام، من أهدافي ومما شجعني ومما ساعدني على القبول بهذا الدرس هو إنني والله أحبكم، وأحب لكم السعادة، وأحب لكم الهناء، وأحب كما أحب نفسي أن تبتعدوا وأن يبتعد عنكم الشقاء، ووجدت أن جماع ذلك كله في التدبر أيها الأخوة. يتعجب الإنسان أن العلاج بين يديه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، السعادة بين أيدينا أيها الأخوة. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه أو موبقها. كل الناس يريدون السعادة، ولكن منهم من يحقق السعادة والهناء؟ ولذلك لو أن رجلا في أرض ليس فيها ماء في البادية في البرية، ووجد الناس يبحثون عن الماء ثم وجده، أيليق به أن يقف وأن يأخذ ويشرب من الماء دون أن يخبر الناس؟ هذا والله لا يليق به. فكذلك وجدنا أيها الأخوة، منذ أكرمنا الله جل وعلا، وعندما أقول وجدنا أقصد أنا وإخوتي في الهيئة العالمية لتدبر القرآن التي أنشئت منذ عدة سنوات، وجدنا والله يا أيها الأخوة سعادة وهناء لم نجدها فيما سبق من حياتنا، مع أننا والحمد لله في خير ونور، ولكن وجدنا في التدبر فتحا من الله جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وجدنا والله أيها الأخوة السعادة في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أهلنا ومالنا وفي قلوبنا، وجدناها والله في هذا التدبر. ولذلك رأينا أن من واجبنا أن تنشأ هذه الهيئة العالمية لتدبر القرآن، وأن ينشأ مركز تدبر، وأن نبدأ وقد بدأنا من فترة في قضية الدروس والحلقات والبرامج والكتب مما سأذكره بعد قليل. رأيت من واجبنا أيضا أن ندل وأن نذكر إخواننا على هذا الكنز العظيم الذي هو بين يدي كل مسلم. قد يحاول الإنسان طول عمره أن يبحث عن المال ولا يحصل عليه. قد يعيش الإنسان سنوات طويلة جدا يبحث عن وظيفة أو عن ترقية في وظيفة وقد لا يحصل عليها، بينما كلام الله جل وعلا بين أيدينا. فلنقبل عليه أيها الأخوة، وأبشروا والله ستجدون الراحة والسعادة والهناء. الإقبال على كلام الله كما قلت ليس في تلاوته فقط، لا، يقول الله جل وعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال العلماء إلا تلاوة، أي يتلون القرآن التوراة والإنجيل، قال العلماء مجرد تلاوة لا ينفعهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما قال أفلا يقرؤون القرآن، فالمنافقون كما تعلمون يقرؤون القرآن، كما في الحديث الصحيح ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر، لكن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا الثناء جاء في القرآن على من يتدبر، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء حق تلاوته أي يتدبرونه ويعملون به. والإمام ابن القيم هذا الإمام العالم الرباني تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول عن تدبر القرآن، وكذلك ابن كثير أيضا وكلاهما من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، كلاهما ذكر عند قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، التي هذه الآية التي لو نسأل بعض طلاب العلم ما معنى هذه الآية قال الذي لا يقرأ القرآن، وهذا تفسير ناقص. الحقيقة أيها الأخوة إن معناها كما ذكر ابن القيم أقف على معنى واحد من معانيها أو معنيين، قال عدم تلاوة القرآن من هجر القرآن، وكذلك عدم تدبر القرآن من هجر القرآن. يعني لو أن إنساناً مسلماً يحفظ القرآن ويتلوه لكنه لا يتدبره فهو يدخل في هذه الآية يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولذلك بعض المسلمين الآن يقرأ القرآن لكن لا تجد أثره على نفسه ولا في أولاده ولا في بيته ولا على صلاته ولا في عبادته، مجرد تلاوة. كما قال ابن مسعود هذا الإمام العالم الرباني أحد أئمة هذا الدين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة المعروفين في القرآن، قال تهذونه هذا كهذ الشعر. اي والله هناك من يهذ القرآن الآن هذا كهذ الشعر، بل ربما يترسلون في الشعر ويتعنون في قراءة الشعر، لكنهم لا يتعنون في ذلك في القرآن. قال تهذونه هذا كهذ الشعر، لما رأهم يتعجلون فيه. إذن التدبر أيها الأخوة هو من أهم ما يؤثر في المجتمع، وحتى يخرج الإنسان من هذا اللوم الذي عاتب الله به الكفار والمنافقين. هذه مقدمات، اسمحوا لي وأنا سألتزم الوقت بإذن الله. قد يقول قائل هل يمكن أن يتدبر الإنسان وهو غير عالم، رجل أو امرأة، صغير أو كبير أو عامي؟ نقول نعم نعم. والذي أجاب على هذا هو الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان. وقف عند هذه الآية في أضواء البيان فناقش نقاشا قويا أحيل عليه، ولكنني أذكره مختصرا بما يناسب المقام. يرد على الذين يقولون إن التدبر للعلماء ولطلاب العلم، قال هذا غير صحيح. أجاب إجابة منطقية عجيبة جدا. كيف؟ في سورة محمد في أضواء البيان عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال هل يمكن أن يطلب الله جل أن يعاتب الله جل وعلا المنافقين والكفار على شيء لا يقدرون عليه؟ لا يمكن. هل يمكن تأتي لإنسان مقعد وهو يصلي وهو مقعد وتقول له قم صل واقفا؟ ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا أو فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالتكليف على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن انتهينا من المقدمة الأولى. يقول إذن ما دام الله قد عاتب الكفار والمنافقين، لماذا لا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ معناه أنهم يقدرون على تدبره. طيب ما هي المقدمة الثانية؟ قال إذا كان المنافقون والكفار يقدرون على تدبره، هل خص الله منهم من هو عالم من اليهود أو عالم من الكفار أو عالم من المنافقين؟ لا، أطلق الله جل وعلا. ثالثا قال هل عوام المسلمين أقل فهما من الكفار من المنافقين؟ لا يمكن أن يكون هذا. إذن يقول من يجيد اللغة العربية، يقول الإمام الشنقيطي، ويعرف اللغة العربية يقرأ بها ويفهمها، فهو مطالب بالتدبر ابتداء، لأن الله ما دام عاتب الكفار والمنافقين وأهل الكتاب على عدم التدبر، فمن باب أولى أن يكون العتاب للمؤمنين، إذن هم يقدرون على التدبر. هذا ملخص يسير مدخل لنا في تدبر القرآن. صحيح هناك ضوابط سأشير إلى بعضها، لكن أفرق بين التدبر لنفس الإنسان والتدبر للحديث فيه، وهذا الذي قلت قبل قليل. أما التدبر لنفسك والتأثر بنفسك فالأمر فيه سعة، ما دمت لا تحدث به آخرين، تقف عند معنى آية في دلالة آية، فهنا يتأثر الإنسان ولا يتحدث مع غيره. لكن إن كان يريد أن يتحدث هنا يجب أن يخاف، إذا يريد دروس أو محاضرات أو يكتب كلاما في ذلك، هنا يكون مكان الوجل والخوف، لا يقول إلا بعلم. هذه المقدمة مهمة جدا أيها الأخوة، حتى نحقق أغراض التدبر. ولو نعيد ما قلت في محاضرات ودروس كثيرة عن تدبر أطفال، والله وجدناه سبقوا ربما بعض طلاب العلم، عن تدبر رجال ونساء كبار عوام، يقف الإنسان يتدبر ويكون سبب هدايته، يكون سبب سعادته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فمن اتبع هدايا، وأعظم الهدى هو القرآن، فلا يضل ولا يشقى. ومرارا أكرر وأقول لكم هذه المعمول لأهميتها، يقول أحد طلاب العلم سمعته مرارا يكرر هذه القصة، يقول كنت في مجلس فيه عدد من المشايخ، فلما انتهى المجلس ختم المجلس أحد المشايخ فقرأ والليل إذا يغشى، يقول وكأني لأول مرة أسمعها، مع أننا كلنا ربما حفظناها ونحن صغار. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هنا جواب القسم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول كنت أقول للذي يقرأ قف. لماذا؟ يقول وجدت هذا قسم من الله أقسام، أن من حقق هذه الشروط الثلاثة فالله سييسر له أمره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وعد من الله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول من بعد ذلك التدبر والله ما عانيت من قضية، وبخاصة في الجانب ولديه مؤسسات مالية خيرية، ما عانيت مشكلة مالية، لأنني أقول إن هذه المشاريع لله جل وعلا ليست لي. فيقول أجد التيسير العجيب يتجدد، يقول حتى في شؤون الخاصة والعامة. هذا قسم من الله جل وعلا. تدبر القرآن أيها الأخوة هو أن نعيش مع معانيه، مع دلالاته، مع آثاره. ومن هذه المقدمات التي أشير إليها أيها الأخوة، فأسباب التدبر حتى كيف يتدبر الإنسان؟ أن يكون صادقاً مخلصاً لله جل وعلا، أن يطهر القلب أيها الأخوة. يقول الله جل وعلا، وهذه لفتة مهمة جداً في التدبر، قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على سمعك، لا، فإنه نزله على قلبك. نزل أيضاً في الشعراء، نزل به الروح الأمين يعني جبريل على سمعك، على بصرك، لا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن مكان التدبر أو مكان القرآن هو القلب. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أم على أبصارهم غشاوة أو على سمعهم مانع على سمعهم صمم، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، رجع للقلب مباشرة. إذن مكان القرآن أيها الأخوة هو القلب، وليس الحفظ مجرد الحفظ أو التلاوة. إذن هذا ما يعين على التدبر هو أن يكون من خلال القلب. فأيضا صدق الرغبة واليقين بهذا. يؤسفني أن البعض أحيانا قد يستمع لمثل هذا الدرس أو بعض المحاضرات في التدبر ويريد يقول أجرب. ما يصلح التجربة، القرآن لا يجرب، القرآن حق أيها الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لماذا كثير من الناس الآن لا يستجاب لهم؟ من أسباب عدم الإجابة أنه يجرب، اسمحوا لي يجرب. قد تقول كيف يجرب؟ يأتي يقول، يكون عنده مرض أو عنده مشكلة، فتقول لي يا أخي لو أنك بحثت عن أسباب، قال والله إني فعلت وعالجت وسافرت ربما لبعض دول العالم، حتى الدعاء جربته. لا يا أخي الكريم، الدعاء ما يجرب. وذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه، والله إنني لا أحمل هم الدعاء، والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. يعني هل أنا أدعو بصدق وبحضور قلب وبيقين؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كذلك هنا في التدبر، وأنت تتدبر القرآن، أن يكون من قلبك وأنت موقن بتحقيق وعد الله جل وعلا. هذا كله مما يعين على التدبر، وسأذكر بعد قليل بإذن الله مراحل في التدبر. ولذلك قال العلماء إن من أعظم موانع التدبر هي أمراض القلوب، لأن القلب كما أن الكأس إذا كان أكرمك الله ملوثا لا تستطيع أن تشرب ما فيه، ما تستطيع. كذلك القلب إن لم يكن صافي، إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يعينك على التدبر، يحتاج إلى قلب، لأن التدبر نور أيها الأخوة. والقلب إذا تلوث بالمعاصي أو غيرها قد لا يستطيع الإنسان يتدبر. لا يعني أن المعاصي لا يتدبر، لكن أقول قد تحجب المعاصي نور التدبر. ولذلك قال العلماء إن التدبر يكون بمقياس صفاء القلب ونوره، وبمقدار ما فيه من الآثام والمعاصي يضعف التدبر لأنها ظلمة. كما أنك في النور القوي تستطيع أن تقرأ براحة، بينما في الأنوار الخافتة قد تصعب عليك القراءة، كذلك التدبر. أيضا من الموانع التي تمنع من التدبر الإعراض عن القرآن. بعض الناس يجعل القرآن فقط كما يقال على الفراغات، لا، هذا كلام الله جل وعلا. كيف يتلذذ الإنسان وبماذا يتلذذ أعظم من كلام الله جل وعلا؟ فلهذا فأقول إن موانع التدبر أيها الأخوة كثيرة جدا، ولكن نأتي لبعض ثمرات التدبر، لأن هذه مقدمات سريعة ولن أطيل عليكم هذا اليوم. من ثمرات التدبر أيها الأخوة طهارة القلب وتزكيته، هذه ثمار لتدبرك القرآن. الاستشفاء، أخوتي قلت لكم جئنا والله من أجل أن نذكركم، لا أقول نعلمكم، فأنتم تعلمون ذلك، وكن باب التذكير أن من أعظم أسباب الشفاء هو التدبر. ابن القيم هذا الإمام العجيب يقول إن من الذين يدخلون في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الذين لا يستشفون بالقرآن. طيب ما هو الاستشفاء بالقرآن؟ تذهب إلى راقي يرقي؟ قال لا لا، ليس هذا هو المراد. الاستشفاء بالقرآن هو من خلال التدبر والفهم والعمل، وليس الرقية فقط. قبل 35 عاما كنت في مركز الطائف العلمي، فدعوت الدكتور أسامة الراضي، وكان مديرا لمستشفى الصحة النفسية أيها الأخوة في الطائف، اللي كان تعرفون يسمى مستشفى شهر، وقد مكث سنوات طويلة وهو مدير مستشفى الصحة النفسية. فجاء وألقى محاضرة في المركز في معهد الطائف العلمي، قال فيها طول مدة عملي في المستشفى جاءتني جميع الأصناف، الأغنياء والفقراء، الصغار، الكبار، الوجهاء وغير الوجهاء، كلهم دخلوا المستشفى، يعني جاء نوع منهم، إلا نوع واحد ما جاءني. فجلنا نسأل، هذا طبيب أو مدير المستشفى ويتكلم عن حقائق وعن أرقام. قال هذا النوع ما جاءني أبدا. من هو هذا؟ قال هم أهل القرآن. أهل القرآن ما جاءوني أبدا، ما دخل علي واحد من أهل القرآن. ثم رد جاب بجواب عجيب، ثم قال تستغربون، نحن يقول في المستشفى إذا عجزنا عن وجود علاج لبعض الأمراض ذهبنا بهؤلاء المرضى لأهل القرآن فشفى الله هؤلاء المرضى على أيديه. هذه شهادة الحقيقة، وجدتها حقيقية. ألم يقل الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو هدى وشفاء. القرآن شفاء. لاحظوا في العسل أيها الأخوة ماذا قال الله، هذا من التدبر أيضا، هو جواب الآن وإيضاح وتدبر. ماذا قال الله عن العسل في سورة النحل؟ قال هو الشفاء، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. لكن قال عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. ما الفرق؟ العسل جرم كالماء، يشربه المؤمن أو الكافر ويروى، والعسل يأكل ربما مؤمن أو كافر ويشفى. لكن القرآن لأنه قضية معنوية فأعظم من يتأثر بالشفاء فيهم المؤمنون، هذا الفرق. ولذلك لاحظوا الفرق هناك، في سورة النحل قال العسل للناس، وبالنسبة للقرآن في سورة الإسراء قال للمؤمنين. إذن المؤمن، إذن علاج أمامك، علاج الحقيقة كلام الله. أنا لا أقول ألا نأخذ العلاجات الموجودة في المستشفيات، لكن الآن ثبت أن بعض الأمراض يدخلون المستشفى ويخرجون لا يشفون، بل المستشفيات وعلى أيدي أهل القرآن، أيدي أهل الذكر، سواء برقية شرعية صحيحة أو من خلال التدبر أتحدث عنه تكون الشفاء. ولدي من الأمثلة والقصص لا أريد أخذ وقتكم بهذا، وذكرتها في محاضرة بعنوان أيضا يتدبر آياته موجودة، فبإمكانكم أن تستمعوا لها، فيها تفصيل في هذا الموضوع. لكن كلنا نريد الشفاء. الشفاء أيها الأخوة، القرآن فيه الغنى بعد الفقر، في حل المشكلات البيتية. الآن قل أن يخلو بيت من مشكلة، ولو خلى بيت لخلى بيت النبوة،
فإذا حل المشكلات العائلية البيتية الشخصية فيه الأمن أيها الأخوة، كل ذلك إذن في تدبر القرآن، هذه من ثمرات تدبر القرآن، فهو إذن فيه الشفاء للقلوب بل وللأبدان أيضا. فنجد آثار كثيرة كما قلت، ليس هذا هو، لكن من أعظم حتى باب الرزق لا أحصي من يتصل لمشكلة أو قضية تتعلق بالرزق وأجيبه أقول لو تدبر سورة الطلاق آخرها اليوم أو البارحة. لماذا أقول سورة الطلاق؟ بعض الناس يقول أنا ما وجدت وظيفة إلا في بنك ريبوي، ما وجدت وظيفة، أو في شركة محرمة أو غير ذلك. أقول لو تدبر سورة الطلاق وتجد العلاج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أحيانا أنسى الموضوع وأفاجأ برسالة تأتيني ممن وصفت لهم هذا العلاج، فيقول أبشرك من ترك شيء لا عوضه الله أخذت بما قلت ورزق الله بوظيفة. تجد خير عظيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لاحظوا كيف؟ ليش أقول هذا كلام؟ بعض الناس صلاة ولدهم صلى أو ما صلى، الله يهديك ولا ما صليت كذا، لكن يا ويل الولد إذا ما راح للوظيفة أو ما توظف أو ما درس. سبحان الله، صار باب الرزق أعظم من الصلاة. والله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تحتاج صبر، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مشكلات كثيرة، إذا القرآن من خلال تدبره والعمل به مفتاح لكثير من المشكلات، لكثير، بل هو فتح من الله جل وعلا في كثير من الأمور التي يواجهها المسلم، والقرآن بين أيدينا. لو قيل لأحدنا عنده قضية معاملة أنك ستقابل أمير المنطقة يساعدك في حل المشكلة، كان يتصور أن انتهت المشكلة. فكيف إذا قيل له أنك ستقابل الملك وقد تحل المشكلة وقد لا تحل؟ فكيف بالإنسان الذي يعيش مع الله مع كلامه؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعل الله وإياكم منهم. إذن آثار القرآن كما قلت عظيمة جدا، مما يساعد على التدبر من هذه المقدمات اليوم اليقين التام. ما يساعد، أنا سأعطي مقدمات أخذتها من كتاب أخي وهو من المعنيين بتدبر عصام العويد في فن التدبر، وهذا كتاب أنصح به، وله كتاب آخر المراحل الثمان للتدبر، وسأشير إن شاء الله لعدد من الكتب تعينكم على ذلك اليوم. يقول مما نكتسب التدبر من خلال هذه المراحل، ذكر خمس مراحل: اليقين التام أنك حي بالقرآن ميت بدونه، اليقين التام أنك بالقرآن حي ميت بدونه، لأن الله سماه حياة وسماه نور. ثانيا أنه كما قلت قبل قليل أن تكون على يقين أن القرآن موجه إلى قلبك وليس إلى سمعك فقط. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذه المرحلة الثانية. أيضا من هذه المراحل أن تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ قبل قليل في مقدمته في حديث أبي عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. أخوتي حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في حديث أبي ذر يردد آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة يرددها. هل قمت يوم من الأيام بس بركعتين بآية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة بآية واحدة، لولا أنه تتفتح له معاني ويتدبر من خلالها ما كررها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعدة سور في البقرة والنساء وآل عمران، لكن أحيانا يقرأ بآية. وكان جبريل ينزل عليه في كل ليلة في رمضان، لاحظوا، يدارسه القرآن. المدارسة غير عرض القرآن. إذن فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن يختلف عن منهج كثير من المسلمين الآن، كذلك منهج السلف. المرحلة الرابعة من أعظم ما نبحث عنه في القرآن هو تعليم الإيمان وبناء الإيمان في النفوس. ولذلك تلاحظون في المرحلة المكية لم تكن هناك آيات أحكام إلا قليلة جدا، كانت كلها تركز على الإيمان والعقيدة والإمام البعث والنشور. حتى لما آمن من آمن وتربوا وانتقلوا إلى المدينة بدأت تنزل الأحكام. أيضا من تلك المراحل، المرحلة الخامسة، الاستفادة من كتب التفسير. ومن أهم الكتب التي تساعد على التدبر أذكر بعضها وليس على سبيل الحصر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارك فوري، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارك فوري، تيسير الكريم الرحيم، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي. وهنا أنبه إلى نقطة نسيت أن أنبه إليها في المنهج. بعض الأخوة يسألني هل نقرأ في كتاب الشيخ السعدي كما أعلن هنا؟ أقول لا، صحيح أن الدرس كان في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، لكن هذا كتاب سيكون عندي أنا، لن آتي إلا وقد قرأت وأخذت ما فيه من تدبر، لأن من أعظم من عني بالتدبر وخاصة من في التفاسير الحديثة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. الثالث، زبدة التفاسير، زبدة التفسير من تفسير فتح القدير لمحمد بن سليمان الأشقر، كذلك التفسير الوجيز لوهبة الزحيلي، وأيضا أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، وأيضا التحرير والتنوير لابن عاشور، التحرير والتنوير لابن عاشور. وفي ظلال القرآن مسيد قطب، نعم ظلال القرآن عنده أخطاء في العقيدة لا شك، لكن نحن ما نأتي لظلال القرآن لنأخذ منه فيما يتعلق بالعقيدة وعقيدة السلف، لا، إنما في فتوحات. ومن أراد أن يعرف ما أقول فليراجع قوله تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من خير من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. انظر ماذا قال سيدنا. وكنت في يوم من الأيام عند سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة وفقه الله وسدد، وأثنى على هذا الكتاب، قال هذا كتاب عظيم فتح الله لصاحبه بفتوحات. طبعا ظلال القرآن ليس كتاب أحكام ولا كتاب فقه ولا كتاب عقيدة، بل في أخطاء في العقيدة، لكن كتاب فتح الله أصحابه وقتل بسبب ما دونه في هذا الكتاب، نسأل الله أن يتقبله. إذن هذه بعض الكتب التي تعين على التدبر. من تلك أيضا الكتب التي تساعد أيها الأخوة، بعض الأخوة يسألون كيف أتدبر، أنا أحيلكم على بعض الكتب سريعا، وهي مطبوعات الهيئة العالمية لتدبر القرآن. والهيئة موجودة في ديوان المسلم، موقع مركز تدبر في ديوان المسلم، باستطاعة أي واحد أن يزورها بعد المغرب، وقد يجد هذه الكتب أو الأشرطة أو السيديات موجودة كلها في المغرب، وهو بجوارنا خلف شارع 15. فمن هذه الكتب تدبر القرآن للشيخ سليمان بن عمر، سليمان بن عمر السنيدي، وهو سلمان بن عمر السنيدي، فن التدبر للشيخ عصام العويد، التدبر حقيقته وعلاقته للشيخ عبد الله بن عبد الغني سرحان، اسمحوا لي أقرأها سريعا لمحافظة على الوقت. هنا عقدنا مؤتمرين أو لقاءين كلها عن التدبر، وفيها أوراق كثيرة لعدد من العلماء والمشايخ يحددون معنى التدبر وضوابط التدبر، وهي موجودة أيضا في مركز تدبر الموجود الآن في موقع ديوان المسلم كما قلت الذي بجوارنا أو قريبا منا الآن. أيضا قواعد التدبر الأمثل لكلام الله عبد الرحمن بن حبنك الميداني، المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، أيضا للشيخ عصام العويد. مفاتيح تدبر القرآن للشيخ خالد اللاحم، أفلا تدبرون القرآن
وهذا كتبته وجمعت في بعض محاضراتي ولقاءاتي أيضا موجود كلها هناك. هذه بعض المراحل، وحتى أختصر الوقت سأنتقل الآن نقلة أخرى تماما بعد هذه المقدمة. سنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بسورة الفاتحة، ولكن كما أعطيتكم مقدمات عن التدبر سأعطي مقدمات عن كيف نفهم كلام الله. لا نستطيع أن نفهم كلام الله إلا أيضا من خلال بعض الأصول المهمة، أي حتى يتم الفهم، وإلا فكلام الله واضح بين كما قلت للصغير للكبير للرجل وللأنثى ولغيرهم. ما معنى لما نقول سورة الفاتحة؟ نحن لم ندخل الآن في الفاتحة، لكن هذه مقدمات تنطبق على أي موضوع في القرآن لأن تعينك على التدبر. السورة قيل هي الارتفاع من الإبانة والارتفاع، ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك منزلة رفيعة. قيل سميت السورة سورة لشرفها وارتفاعها كسور البلد، السور الذي يحصن به البلد يمدح كلما كان رفيعا. وقيل غير ذلك أيضا من معاني التي ذكرها العلماء في معنى السورة. فإذا السورة قال العلماء حد السورة هي من القرآن هي ما تشتمل على آيات ذي فاتحة وخاتمة. ما معنى الآية؟ الآية هي العلامة لغة، وقيل الآية هي مجموعة من الحروف التي تكون في القرآن وتكون بين فاصلين، والله أعلم. فما معنى الكلمة؟ كل كلمات مقدمات سريعة لن أطيل. الكلمة أيها الأخوة هناك اصطلاح، وهذا نقطة مهمة عند النحويين، كلامنا لفظ مفيد كالسقم إلى آخره. شيخ الإسلام له تعريف للكلمة جميل جدا لم أعلم فيه إلا من خلال تحضير اليوم، وأنتم سبب مبارك لمعرفتي بهذا المعنى. نحن عندنا الكلمة لما نقول محمد كلمة، علي كلمة، هذا الذي نفهمه من كلام النحويين. قال شيخ الإسلام لا، قال الكلمة في القرآن والسنة وكلام العرب هو الجملة المفيدة، وليس مجرد الكلمة المعزولة. كلمة قلم في فهم النحاة وكلام النحاة طبعا اصطلاح هذا كما ذكر العلماء كلمة. شيخ الإسلام يقول لا، يكون كلمة إذا قلت هذا قلم أو خذ القلم أو ناولني القلم، فلا بد أن نكون جملة مفيدة. ولذلك بدأ يستدل بالأحاديث، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هي الكلمة المفيدة أو غير المفيدة، يعني المقصود أنها مفيدة ولو كانت سيئة على كل حال، لكن هي جملة كما ذكر. أيضا لقد قلت بعدك 4 كلمات. طيب ما هي هذه الكلمات؟ تقول لأم المؤمنين لو وزنت بما قلت من اليوم لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. إذا هي جمل مفيدة، يقول الله جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ويقول سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى، إذن هي جملة مفيدة. ويقول الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه، ويقول سبحانه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ويقول من النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. إذن وصلنا، يقول ختام شيخ الإسلام لا يوجد قط، لاحظوا، يقول شيخ الإسلام لا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا ويراد بها الجملة التامة. هذه كلها قاعدة
ولا أطيل فيها، لكن لأهميتها واختلاف ما نتعلمه في النحو أحببت أن أبين ذلك. أيضا من هذه المقدمات التي الحرف، قال الحرف ليس هو حرف الهجاء كذا، إنما جملة الحرف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، لا أقول ألف حرف وميم لام حرف وميم حرف، قال الحرف هو الذي ينطق بكلمة لام ميم نون، وليس حرف الهجاء الهمزة اللام لا. فهذا أيضا فرق يسير ولا أطيل فيه. عدد الآيات، العلماء اختلفوا في عدد الآيات، هناك عند المدنيين عد، وعند الكوفيين عد، وعند أيضا أهل مكة عد، فهذه اختلافات لا أدخل فيها كثيرا، ولكن حتى إذا وجدت اختلافا فلا ترتاب، لأن قد يقول قائل ما معنى أن يكون في سورة بعض العلماء يقول عدد آياتها مثلا 200 وآخرون يقولون 200 وحرفين، هو اختلاف بنوع العد فقط. أيضا في عد الآيات، وهذا معنى آخر أيضا في عد الآيات، أتوقع أن بعضنا الآن لا يدركه، مثل قوله تعالى في سورة والشمس وضحاها، هناك من يقول من العلماء أن عددها 16 آية، بينما في المصحف الذي لدينا الآن كم هي من آية؟ من أحد من الإخوان يعطينا يشوف المصحف كم آية نذكر ننشط فيها؟ نعم نعم، في المصحف الموجود بين أيدينا، نعم كم هي؟ والشمس وضحاها كم آية عندك؟ 15 آية، 15 آية، بينما هناك من عدها 16 آية. كيف؟ في قوله تعالى فكذبوه فعقروها، بعضهم وقف آية نعم ثم عد، بينما في المصحف عندك هنا متصلة آية واحدة، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها. على كل حال هذا اجتهاد علماء، فإذا لا تجد حرج عندما تجد بعض المصاحف 16 آية ومصحف 15 آية، هذا اصطلاحات العلماء، أردت أن أبين أن ليس كما لا يفهم البعض. وأذكر وذكرت في الدرس الماضي قصة رجل، تعرفون مجمع الملك فهد طبع المصاحف في عدة في القراءات المتواترة على عدة أحرف، فجاء رجل إعلامي صحفي، أنا قرأت مقالة صحفي بعيد عن هذه المعاني، ووقع في يده مصحف على قراءة ورش، فكتب مقال في الجريدة، وإن لم تخني الذاكرة كان في جريدة عكاظ، قال كيف يحدث هذا، وجدت مصحف فيه عدة أخطاء، فبدأ يعدد الأخطاء ويقارنها بما في المصحف الآخر اللي قرأت حفص، فقال وجدت أكثر من 30-40 خطأ، هذا فقط في صفحات معدودة، ماذا يفعل المجمع جالس يعني؟ لأنه لم يدرك أن المصحف الذي بيده على قراءة ورش. فتختلف القراءات كما تعلمون، كلها متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كوننا نعلم الخلاف أحيانا في القراءات واختلاف القراءات الثابتة من القراءات الشاذة، كل هذا أيضا يساعدنا. لماذا؟ قال العلماء إن كل قراءة تحمل معنى معين، مثل قوله تعالى فتثبتوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءة فتبينوا. إذا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وفي القراءة الأخرى السبعية أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا، وكل قراءة صحيحة. فهذا معرفة هذه المعاني كلها تساعدنا على فهم كلام الله وتدبر كلام الله جل وعلا، حتى لا نخطئ أحدا بدون دليل. ومن الأخير أختم بنقطتين أو ثلاث، المكي والمدني، اختلف العلماء في المكي والمدني، قيل المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن هذا يدخل عليه إشكالات، إن أحيانا في آيات نزلت في المدينة أو عفوا بعد الهجرة في مكة. لكن من أفضل التعريفات ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال السور المكية هي التي تضمنت الأصول، والأصول التي جاء بها والعقائد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المدنية هي التي تضمنت التشريعات، فأخذوا قاعدة واحدة المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. حتى لو نزل بمكة كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأن هذا هو المقصود، يعرف فيه الناسخ من المنسوخ من المحكم من المشابه، لا نعرف إلا بهذا الضابط. أما الضابط الأول أنهم يقول أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة يدخل عليه كما قلت لكم بعض الإشكالات، خاصة أن بعض السور تكرر نزولها، نزلت بمكة ونزلت بالمدينة. صحيح أنهم يقولون مكية ومدنية، لكن أقوى ضابط وهو خلاف طبعا بين العلماء أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، سواء نزل بمكة أو خارج مكة، وما كان نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى لو نزل في تبوك أو نزل في مكة كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا يعطينا الفائدة من دلالة المكي والمدني، والله أعلم. إذن نصل بعد هذه المقدمات السريعة إلى أن فهم كلام الله جل وعلا، أنصح أن نعلم ونعود لبعض كتب التفسير وكتب التدبر، وكما قلت لكم المراحل الثمان، وكذلك مفاتيح التدبر التي أشرت إليه قبل قليل، وفن التدبر وغيره من الكتب تساعدنا على تدبر كلام الله. ثم أقول أيها الأخوة، بإذن الله من خلال هذا الدرس لن أتعرض للأحكام ولا إلى خلافات العلماء، هذا التفسير، وأنا لا يزال درس التفسير قائم الآن في مسجد خالد بن الوليد بعد درس الأحد، سنكمل في سورة النور وقد نتوقف والله أعلم. هذا تفسير موضوعي، وفسرنا فيه والحمد لله سورة يوسف وسورة الكهف وسورة القصص والعنكبوت، والآن في سورة النور، هذا داخل في التفسير وفي تدبر، أما درسنا سيكون في التدبر فقط. سأقف معكم بإذن الله مع الاستنباط لآيات القرآن والدلالات فيها والآثار التي نستفيدها مباشرة. الدرس القادم سيكون خاصا بسورة الفاتحة فقط، ولكن بعد ذلك حتى ما نتأخر سقد أخذ في الدرس سورتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، يعني سترون بإذن الله عندما أقف معذرا من سورة الناس مثال، وأختم هذا ما آخر ما أقوله، سورة الناس وسورة الفلق أطفالنا يحفظونها، لكن والله يا أخوان فيها من التدبر العجيب شيء عجيب. لا أستبق الوقت لكن أشير إشارة لأبين لكم أثر التدبر. كيف؟ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، اسم واحد رب الفلق، لاحظ من أربعة شرور، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لكن سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ثلاثة أسماء، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شيء واحد، شر الوسواس، يبين لك خطورة الوسواس. ثانيا لاحظوا في سورة الفلق كلها خارجية كلها مبرة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر الناس شر الشياطين شر الإنس والجن، من شر ما خلق، ومن شر غاسق الليل إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ما معنى النفاثات في العقد؟ قد يسأل سائل يقول ليش يعني فقط هي النساء التي تنفث؟ لا، هي النفوس، وصف للنفس، أي النفوس النفاثة في العقد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. كل الأربعة خارجية، لكن سورة الناس من شيء داخلي، الوسواس الخناس الذي يوسوس عين هنا في صدور الناس، معناه أنه خطير جدا. إذا كان من تعوذ بثلاثة أسماء من أسماء الله من شيء واحد، دليل على عظمه وخطورته. ثم تجدون من هذا التدبر قل أعوذ برب الفلق، كل الأشياء في سورة الفلق شرور، كلها شرور، بدأها بالتفاؤل. الفلق ما هو؟ الصبح، النور. فإذا أنت تواجه المشكلات في التفاؤل، قل أعوذ برب الفلق فالق الإصباح سبحانه وتعالى، فبدأها بشيء يعطيك تفاؤلا، أي بعد الظلمة ماذا يأتي؟ النور. قل أعوذ برب الفلق، الفلق متى يأتي؟ بعد الظلمة، فاطمئن. فإذا استعذت برب الفلق سيجعل لك نورا وحماية من هذه الشرور الأربعة وغيرها، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر، لأن أكثر الهوام والشياطين تكون في الليل، صحيح أنها موجودة في النهار لكن خطورتها وخروجها كما تعلمون في الليل. نعم، ومن شر غاسق إذا وقب، اللصوص أكثر ما يحدث متى؟ يسرقون في الليل. الجرائم أكثر ما تقع متى؟ تقع في الليل. ومن شر غاسق إذا وقب أي بما يحدث فيه. ومن شر النفاثات اللي الآن كثير من الناس بلي بهذا السحر وهذا البلاء. يا أخي العلاج بين يديك، يذهبون للسحرة للمشعوذين يبحثون عن حل والحل بين أيديهم في سورة الفلق. ومن شر حاسد، كنا نتصور أن الحسد مع غنى الناس انتهى، لا، زاد الآن عند بعض الناس. يحميك الله بهذه الأشياء. وكذلك في سورة الناس الشاهد لا أستعجل الحديث فيها، لكن هذا نوع من التدبر، ليس التدبر سأذكر لكم إعراب وأقوال وأسباب نزول، أبدا لن أتعرض لهذا إلا عرضا، أو سأذكر في مقدمة كل سورة مجمل كلمات عن السورة، حتى وأنت تقرأ الفاتحة تدرك معانيها. وما يدريك أنها رقية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جعل الله في كل ركعة تقرأها باليوم أقل شيء 17 مرة، وقد تقرأ إلى 20 أو 30 مرة، وهي ركن أو واجب من واجبات الصلاة؟ كل هذه معاني بإذن الله نقف معها حتى نحقق ما أردت أن أقول، نحقق فهم كلام الله ونحقق السعادة أيها الأخوة. وثقوا، أقولها كما أنني أراكم عيانا بيانا، أننا إذا قبلنا على كلمة الله صادقين متدبرين بثقة ويقين ستتغير حياتنا. من كان يعيش في خير ونور والله يزداد خيرا ونورا، ومن كان عنده شيء من التقصير والتقصير حادث ستتغير حياته إلى سعادة. قد يواجه مشكلات. أحد الأخوة، وكنت واقفا قبل يومين هنا، وسألني قال عندي هم عظيم. إي والله يا إخوان، والله إن رأيته وجالس وهو يعني يعاني من مشكلة. قال ماذا أفعل؟ قلت أبد عليك بدعاء من؟ دعاء ذنون. قلت عليك بدعاء ذنون. فقمت أصلي قبل الأذان، هذا الكلام وقبل الصلاة، نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلت له يا أخي الكريم كررها بيقين وصدق، ما انتهيت من الصلاة؟ قال بالشرك ارتحت والله. قلت لأن الله قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قلت بعدين خلاص ذنون؟ قال لا. فسبقني هو قال وكذلك ننجي المؤمنين. قلت هي لك، وكذلك ننجي المؤمنين، فما دام عندك غم أو هم ثق. يا أخوان، ذنون عليه السلام يونس كان في بطن الحوت في ظلمات، قيل إن ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمات، فنادى بهذا الدعاء. ناظر ما انظر ماذا قال الله جل وعلا، قال فاستجبنا له، ما قال فاستجبنا له فنجيناه، لا، قال فاستجبنا له ونجيناه. هذا استفدت يا إخوان هذا المعنى التدبري من أحد طلابي. قلت لكم أن بعض الطلاب يكون عنده من النباهة أفضل من شيخه، أفضل من أستاذه. ليش؟ فذهبت وجدت صحيح، ما قال فاستجبنا له فنجيناه، معناه استجبنا له أي نجيناه من بطن الحوت، قال لا، فاستجبنا له ونجيناه، ذهبنا نبحث. فإذا هو فاستجبنا له بإخراجه من بطن الحوت، طيب وخرج الآن من بطن الحوت لكن عنده مشكلة، هو قد ذهب مغاضبا، ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا خرج من بيت أبيه وأبوه غضبان عليه، توسط من توسط إلى أن يعود الولد إلى البيت، صحيح الولد سيعود للبيت لكن عنده مشكلة الآن أن والده سيكون غضبان عليه، صحيح سمح له بالرجوع لكن أبوه عاتب على خروجه أو على غضبان عليه. فيونس عليه السلام عنده مشكلتين، مشكلة أنه في بطن الحوت، وعنده مشكلة أخرى أن الله قد غضب عليه ذهب بدون إذن، فالله أكرمه بالأمرين، فنجناه ورضي عنه وأذهب الغم الذي في صدره. قال فنجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إذا نجاه من أين؟ نجاه من بطن الحوت ونجاه من الغم الذي في داخل صدره. فأصبحت للمؤمن إذا كان عندك كرب، عندك مصيبة، عندك هم، عليك بهذه الآية، ستجد عجيب، ستجد أثر بتدبر. هذا ما يتعلق بالسعادة، وإن شاء الله بإذن الله بتوفيق الله وعونه، لأن الوقت انتهى تماما 60 دقيقة. أقول أيها الأخوة، أسأل الله أن يبارك لنا في هذا القرآن، وأشكركم الحقيقة وعذرا إن كنت أخذت. موعدنا في كل ثلاثاء بإذن الله بعد العشاء نبدأ مع تدبر القرآن الكريم ضمن هذا المنهج الذي أشرت إليه. أسأل الله أجعلنا يكون متدبرين كلام الله جل وعلا، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن. أيها الأخوة، الأمة بحاجة إلى القرآن في هذه الظروف التي تعيشها. نذهب إلى النور، نذهب إلى الشفاء، نذهب إلى الخير، كل هذا في كلام الله جل وعلا. فأبشروا وأملوا، ولا تنسوا أخوانكم المجاهدين في كل مكان من الدعاء، في فلسطين، في الشام، في العراق، في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، بأن يرفع الله جل وعلا عنهم البلاء والشقاء والتعب والعناء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.